بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. ثم أما بعد، فطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله عز وجل أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، في هذه الليلة المباركة نستهل سلسلة جديدة بعنوان القواعد التربوية من السنة النبوية. لا غرو أن من الأمور التي تؤرق الدول والأفراد والمؤسسات على حد سواء الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والمسؤولين قضية التربية. اليوم التربية في العالم تواجه زلزالا عنيفا، إما بوجود القدوات السلبية، وإما بضرب أصول التربية لدى الأبناء والبنات، أو بسبب الازدواجية وغيرها من الأسباب. إن الناظر اليوم في واقع الأبناء والبنات يدرك أهمية التربية الحسنة الإيجابية لهم، ثم إن المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد فيه نبراسا في باب التربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة مثل الوالد، كما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: إنما أنا لكم مثل الوالد. والوالد يعلم ويربي، ولذلك حري بالناس اليوم أن يرجعوا إلى أصول النبي صلى الله عليه وسلم في التربية. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصغار؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناشئة؟ نحن نحتاج أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جوانبه المتعددة، منها هذا الجانب. ولذلك سوف نأتي في هذه السلسلة والدروس المتتابعة على جملة من القواعد المهمة في التربية التي تؤخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته المباركة. أولى هذه القواعد: تحصين الأبناء بالقواعد الإيمانية الكبرى، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولنأخذ على ذلك أنموذجا. ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان مميزا بين الصحابة، وارتفع شأنه رغم صغر سنه، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخله مع الأشياخ ويستشيره، والحديث في ذلك معروف. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تأويل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، سأل عمر كبار الصحابة ما ترون في هذه الآية؟ فقالوا إذا فتح الفتح فإن الإنسان يستغفر الله ويحمد الله. ثم قال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن عباس ما ترى في هذه الآية؟ فقال هو قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر لا أعلم فيها إلا ما تعلم. وعبد الله بن عباس كان حريصا ونال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن الأسباب الأساسية وهو بيت القصيد في هذه المحاضرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غرس فيه القيم الإيمانية الكبرى. يقول عبد الله بن عباس كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذه الكلمات وهذه القيم الإيمانية قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وعمره لم يتجاوز الثامنة. عمره لم يتجاوز الثامنة، يغرس فيه التوكل على الله والاستعانة بالله وحفظ الله وسؤال الله، ويغرس فيه قاعدة الإيمان بالقضاء والقدر. قد يقول قائل ماذا يستفيد هذا الغلام الصغير من هذه المعاني؟ هذه القيم الإيمانية هي التي تحفظ الأبناء، لأن الإيمان والمعتقد هو أصل الأصول، ولذلك ينبغي أن يغرس في الأبناء ولا يتساهل مع الأبناء، بل يعلمون. بعض الآباء إذا رأى الابن يحلف بغير الله لا يبالي، ربما يضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الأمر من الأسس الإيمانية العظيمة، فقال من حلف بغير الله فقد أشرك. بعض الآباء والأمهات يرون الأبناء يتعلقون بالأبراج، والأبراج فيها خوض في علم الغيب والكهانة مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فيعلم الأبناء منذ الصغر خطورة الكهانة والسحر، وأن علم الغيب إلى الله، وأن النفع والضر بيد الله، وأن الملجأ والملتجأ إلى الله، وأن الرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة لا تكون إلا بالله. فهذه قاعدة مهمة جدا نحتاجها في حياتنا، أن نغرس فيهم هذه المعاني. ولا أبالغ إخواني، في سنة من السنوات دخلت على الطلاب في الصف التاسع، كبار في هذا السن، وسألتهم عن أركان الإيمان، فما عرف الإجابة إلا قليل من الطلاب، والبعض خلط بين أركان الإيمان وبين أركان الإسلام، مع أن هذه من الأصول والأسس المهمة، وهذه مسؤولية الآباء والأمهات أن يعتنوا بهذا الجانب وأن يغرسوا في الأبناء هذه القيم. القاعدة الثانية من القواعد المهمة غرس القيم الأخلاقية. غرس القيم الأخلاقية في الأبناء منذ الصغر تستمر معهم ويرى أثرها فيهم في الكبر. عمرو بن سلمة لما كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح وكانت يده تطيش في الإناء يعني يأكل من أمام الآخرين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني كل أمامك. هذه الوصية قالها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي الصغير، أثرها عظيم. يقول عمرو بن سلمة قال: فلم تزل تلك طعمتي، يعني التزمت وصية النبي صلى الله عليه وسلم منذ سمعته، يعني لم يفارق لا البسملة ولا الأكل باليمين ولا الأكل من أمامه، استمر على هذه الوصية، ظهر هذا الأثر منذ الصغر. يعلم الآباء الأبناء الآداب القيم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أنس بن مالك خادمه وهو يلعب مع الغلمان فسلم عليهم وأعطى أنس رسالة حتى يذهب بها، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند حائط ينتظر أنس، فجاء أنس ومر على أم سليم فقالت أم سليم: ما هذا الذي بيدك؟ قال أنس رضي الله عنه: إنه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس: إنه سر. وهذا فيه غرس القيم، المجالس بالأمانات. اليوم بعض الأبناء في البيت يسمع الكلام والخلافات بين الوالدين وينقل للخارج، يحتاج توجيه، يحتاج غرس إلى هذه القيمة المهمة. أسرار البيوت تحفظ، جوانب أدبية، فالإنسان يحتاج إلى أن يعتني بجانب الأخلاق. أيضا من القواعد المهمة بيان حدود الله، والمقصود بيان الحلال والحرام للأبناء وإن كانت أمور يسيرة، خلاص هذه تستقر في أذهان الصغار. في صحيح البخاري حديث أبي هريرة أن الحسن بن علي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم والتقط تمرة في الطريق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، كلمة زجر. قال: أما تعلم أنه لا يحل لنا تمر الصدقة، يعني يحرم على آل البيت تمر الصدقة ويحرم عليهم الصدقة. فهذا التوجيه للحسن وهو صغير عمره 4 سنوات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له الحلال والحرام، وكذلك الأبناء يبين لهم مثل هذا الأمر، يربون على معرفة الواجبات وعلى معرفة المنهيات واجتنابها. أيضا من القواعد التربوية المهمة: كن قدوة تكن مربيا. هذه قاعدة مهمة جدا، كن قدوة تكن مربيا. اليوم أعظم مشكلة في التربية هي الازدواجية، الازدواجية بين الطرح النظري وبين الواقع التطبيقي. تخيل مثلا في مدرسة من المدارس يأتي المعلم ويتكلم مع الأبناء على حفظ اللسان والبعد عن الفحش والتفحش والبعد عن السب واللعن، ثم هو يستخدم اللعن والسب، ماذا سيكون موقف الطلاب منه؟ الأمر نفسه الأب في البيت إذا أخذ يربي الأبناء يقول حافظ على الصلاة وهو بنفسه يقصر وينام عن الصلاة، تهتز شخصية المربي. لماذا؟ لأن الابن يرى ازدواجية، يعني عكاسية، الفعل غير القول. الأبناء يتأثرون ويتابعون، ولذلك لو نلاحظ تربية النبي صلى الله عليه وسلم بالقدوة، عبد الله بن عباس لما بات عند خالته ميمونة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تركه، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، ومع ذلك تركه وهو غلام صغير عمره في 7 8 وينام مع النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة في عرض الفراش وهم ينامون في طولها، أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء من الأهداف أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم عمليا، لأن التربية العملية تختلف تماما. ولذلك عبد الله بن عباس نقل لنا صفة ليل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ومسح عن وجهه النوم وقرأ خواتيم البقرة، ثم توضأ وضوءا خفيفا، قام إلى شن وتوضأ، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم اضطجاعا يسيرا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد مع الأذان، ثم صلى سنة الفجر. عبد الله بن عباس نقل كل هذه التفاصيل. الذي كان يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من المواعظ والتوجيه رآه واقعا فعليا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقلد النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه عن يساره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أذنه وحركه وجعله عن يمينه، لأن الواحد يقف عن يمين الإمام. وجه الشاهد من كل هذا التربية بالقدوة، التربية بالقدوة. لا تقل أن الابن ربما ما يلتفت أو ما ينتبه، كلا، انظر عبد الله بن عباس رقب كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت في البيت الابن يرى منك ويسمع منك الأقوال. اليوم نرى البنات الصغار في البيت والأولاد الصغار، بس بمجرد ما يرون الأم تصلي يجعلون سجادة ويقلدون بالحركات، مع أنهم ما يعرفون الصلاة، لكن هذا كله من باب التربية بالقدوة. فالإنسان يحرص أن يكون قدوة حسنة للأبناء. أيضا من القواعد التربوية مراعاة حاجة الأبناء إلى اللهو واللهو المباح. المرحلة العمرية للصغار مرحلة حركة، مرحلة نشاط، مرحلة تفريغ طاقات، يحتاجون إلى اللعب، ولذلك يراعى فيهم هذا الجانب، يوجهون. اليوم هناك برامج إلكترونية، برامج حركية، برامج رياضية كثيرة جدا. دور الآباء والأمهات أن يؤطروا هذا اللعب واللهو، أن ما يخرج إلى حيز الحرام، يكون في إطار المباح. اليوم إحنا نسمع أشياء خطيرة، صح؟ الألعاب الإلكترونية دخلتها بعض الجماعات الإرهابية خلال الشات، يحادثون الصغار، يسمعونهم بعض الأناشيد، بعض الأفكار المنحرفة. هذا يوجب على الآباء توخي الحذر، لكن القصد من هذا الأصل أن الآباء والأمهات لابد أن يعطوا الأبناء حظهم من اللهو واللعب. ودليل هذا الحديث الصحيح مسلم، يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. قال لي يوما: اذهب يا أنس إلى كذا. فقلت: لا أذهب. أنس صغير، طبيعة الحال أوامر نواهي، وصل مرحلة تذمر، قال: لا أذهب. قال: وفي نفسي أن أذهب، لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمشيت إلى صبية يلعبون ووقفت عليهم. قال: فمر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أنا الصغير، 7 سنوات 8 سنوات، فيه شغف محاكاة أبناء الجنس، يلعب معاهم، ينظر إلى لهوهم، فوقف عليهم. قال: فمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بقفاي من الخلف، فقال: يا أنيس، ألم تذهب؟ يعني انظر تلطف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يضحك. انظر التربية، والنبي صلى الله عليه وسلم يراعي أن أنس في هذا السن يحتاج إلى اللهو واللعب. يعني تخيل هذا الموقف اليوم، لو صار مثل هذا الموقف في مثل هذه الأيام، تجن الناس بين إفراط وتفريط، إما أن يكون هناك تعنيف من البعض، استخدام الضرب، وإما إهمال هذا الأمر، والوالد بنفسه يقوم بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لا، جاء إليه ووجهه بلطف العبارة والضحك، وراعى فيه هذا الجانب، وقال له: يا أنيس، وهو يضحك. فلا بد أن يعطى الأبناء هذا الجانب. أيضا من القواعد، أختم بهذه القاعدة، القاعدة السادسة: المزاح والمداعبة المشروعة للأبناء. الأبناء يحتاجون إلى المزاح والمداعبة. اليوم بعض الناس في حياتهم يريد كل شيء في الحياة في إطار رسمي، حتى في تعامله مع أهله، في تعامله مع الأبناء. الحياة لا تمشي بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، يستخدم معهم المزاح والتلطف، وجاء في ذلك حديثان. الحديث الأول حديث أم خالد، خالد ابن سعيد، قالت: أخذني أبي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلي وقال: سنة سنة، قد لبس الثوب جميل. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم عبارة تستخدم عند أهل الحبشة: سنة سنة، يعني حسنة حسنة، يمدح ثوبها. قال: فذهبت ألعب بخاتم النبوة. خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، بنت صغيرة ذهبت ركبت على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم تلعب بخاتم النبوة. قال: فزبرني أبي، الوالد زجرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها دعها. وثم دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر. وجه الشاهد ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البنت الصغيرة. وأيضا في صحيح البخاري، أخو أنس الصغير أبو عمير كان له عصفور صغير يلعب به ومهتم بهذا العصفور، فمات هذا العصفور. مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين، فقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ماذا فعل هذا الطائر؟ يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأبناء يحتاجون إلى المداعبة وإدخال السرور عليهم، شريطة أن يكون هذا في إطار المزاح. شرط المزاح عند العلماء أن لا يكون حرام وأن لا يؤدي إلى حرام. اليوم كثير من المزاح والمداعبات موجودة تدخل في حيز الحرام، فالإنسان يداعب الأبناء، يداعب أبناء بناته، وهذه سوف تأتينا من قضية الاهتمام بالمشاعر التي تكون عند الأبناء. فهذه المشاعر لما تكون موجودة في إطار البيت لا يفتقدون هذه الجوانب العاطفية ولا يبحثون عنها خارج البيت، لأنهم يجدونها من الوالدين. هذه جملة من القواعد التربوية من السيرة النبوية، ونكمل بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم بقية القواعد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.